أمام متون كمثل الشهب فيا عالما أجمع العالم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم بعد عودتنا من عيد الأضحى المبارك وعودة الحجيج من بيت الله الحرام. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن تقصيرنا، وأن يغفر لنا خطأنا وزللنا عمدنا وكل ذلك عندنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا قناتنا، وأن يحفظنا بها ويحفظها بنا، وأن يجعلنا ممن يقول الخير ويعمل به، وأن يرفع بها وبالعاملين فيها راية الدين، وأن يجنبنا كل قول وعمل لا يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أهلا ومرحبا بكم مع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الكتاب الذي أبدع فيه الإمام رحمه الله تعالى أيما إبداع في الحث والتحريض على التمسك بكتاب الله جل وعلا وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. في ثنايا هذا الكتاب الجليل الصحيح أو الجامع الصحيح الذي أجمعت الأمة على صحة ما فيه، وكان هذا الإجماع غير مخروق ولا مخالف إلا ممن ابتدع بعد ذلك، فتلقته الأمة مع صحيح مسلم بالقبول والرضا والتسليم، فكان بحق أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. أظهر فيه الإمام رحمه الله تعالى تفننه في الحديث والفقه، في ترتيبه واستنباطه الأحكام والمسائل، في تراجمه البديعة التي زين بها هذا الكتاب. بإسنادنا المتصل إليه قال في كتاب الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذه الترجمة من الإمام رحمه الله في باب الاعتصام بالكتاب والسنة مشتملة على ثلاثة فروع. الفرع الأول: ما يكره من كثرة السؤال، والفرع الثاني: ما يكره من تكلف ما لا يعنيه، والفرع الثالث متعلق بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وما يتعلق بها من سبب النزول ومن تناولها أي نوع أو أي نوع أي نوع من أنواع المسائل التي نزلت الآية بسببها. ثم يروي الإمام في هذا الباب أو تحت هذه الترجمة تسعة أحاديث، منها ما يتعلق بما يكره من كثرة السؤال، ومنها ما يتعلق بما يكره من تكلف ما لا يعني المرء، ومنها ما يتعلق بهذه الآية وسبب نزولها. تقدم في الباب السابق في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض الكلام المتعلق بمسألة السؤال وعدم الاستفصال في موضع لا نحتاج فيه إلى الاستفصال، فربما تؤدي المسائل إلى الضيق والمشقة والعنت، كما سيأتي في بعض الأحاديث التي يرويها الإمام في هذا الباب. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي أيوب الخزاعي المصري قال حدثني عقيل وهو ابن خالد بن عقيل الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله أبو بكر الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا الحديث الظاهر أنه مرتبط ومتعلق بالجزء الأول من الترجمة، وهو كراهية السؤال بالاستكثار لا كراهية السؤال مطلقا، فإن كثرة السؤال وكثرة الاستفصال وكثرة البحث عما لا يحتاج فيه من استفصال أو بحث أو مزيد مسألة ربما يوقع المرء في الحرج والعنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أعظم المسلمين في رواية في المسلمين جرما هو مسلم، وأعظمهم جرما الذي يسأل عن مسائل كان الشارع قد سكت عنها وسكت عنها الله جل وعلا، وما سكت الله عنه جل وعلا فهو عفو. والأصل أن الله سبحانه وتعالى لم يكن لينسى شيئا يحتاجه الناس في دينهم، فإذا سكت سبحانه وتعالى، إذا سكت الشرع عن أمر لا ينبغي لنا أن نسأل وأن نبحث عنه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وما سكت عنه ما لم يأتي فيه أمر، ما لم يأتي فيه نهي، ما لم يتعلق به تحريم أو تحليل مسكوت عنه، وما كان ربك نسيا. في هذه الحالة لا ينبغي لك أن تسأل، بل لك أن تستمتع بهذا الذي سكت الله عز وجل عنه. والحديث وإن كان ظاهره أنه في زمان الوحي، الزمان الذي فيه التحليل والتحريم، إلا أنه يشمل أيضا من يسأل بعد ذلك عن أمور فيها سعة، يستفصل عن أمور فيها إجمال، له أن يستمتع وله أن يستفيد وله أن يأتي هذه الأمور فينقر ويبحث ويدقق ويفتش ويسأل مسائل على جهة التعنت توصله إلى حرمانه من هذا الشيء. فأعظم الناس في الناس، أعظم المسلمين في المسلمين جرما من إذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة مسكوت عنها، سكت عنها رب العزة جل وعلا، فسأل هذا عن حكمها أو أراد مزيدا من الاستفصال في موضع الإجمال الذي يعمل به أو الذي يحتمل وجوها كما تقدم، لو عملت بهذا الوجه فأنت ممتثل للأمر، مسكوت عن الوجه الآخر فلا تبحث عنه ولا تسأل عنه ولا تنقر ولا تدقق، فربما يأتيك الجواب الذي يحرمك من التمتع والاستمتاع والانتفاع بالوجه الذي لو عملت به كنت عاملا بالدليل. ولذلك يضرب بعض العلماء مثلا لهذا السائل الذي يسأل مسألة تضطره أو تضطر المفتي أن يفتيه بالتحريم. يقولون كمن اشترى سلعة من إنسان، فيسأل يقول أنا اشتريت السلعة الفلانية من شخص بهذه الكيفية وهذه الصفة، فيحل لي هذا الشراء؟ يقول له نعم. لو اقتصر على هذا السؤال لكان مباحا له وحلالا له أن يستمتع بتلك السلعة، لكنه ينقر ويدقق ويزيد ويفتش فيقول لكننا في زمان كثر فيه النهب، وأخاف أن يكون هذا البائع الذي باع علي هذه السلعة نهبها، فهل يحل لي؟ هذا يجعل المفتي يقول له إن كان يغلب على ظنك أنها مما نهبه هذا الإنسان فتعمل بغلبة الظن فلا تشتري هذه السلعة ولا تستمتع بها. وإن كان السؤال الأول المجمل أنا اشتريت السلعة الفلانية من فلان بوصفة البيع وصيغة البيع كانت كذا وكذا، حلال حلال. لما زاد وفصل واستفصل، واحد يقول مثلا إيه أنا أشتري اللحوم المستوردة والدولة استوردتها وفي عرف ومكتوب عليها أنها مذبوحة على الشريعة الإسلامية، هل يحل لي أن آكل الذبائح المستوردة؟ يقول له المفتي نعم يحل لك إذا كانت من دول أهل كتاب وكانوا قد ذبحوها على الشريعة الإسلامية كما اتفقنا معهم على هذه الذبائح. يقول لكنني سمعت وأخبرت أنهم لا يذبحون، أنهم يصعقون، أنهم يقتلون، وأخبرني أكثر من واحد. فتحول السؤال من التيسير إلى التعسير والتدقيق والتنقير والتشديد، مما يجعل المفتي يقول له إن حصل لك ريب وشك فالأولى على الأقل، يقول له الأولى أو الأورع أن تترك هذه الذبائح. ما الذي أوصله لتغيير الفتية؟ كثرة سؤال وتنقير هذا الذي يكره أن يستكثر من المسائل التي ربما تضطره إلى الحرمان من أمر الحلال والانتفاع من أمر مباح. وإذا كان هذا السؤال في زمان الوحي زمان التشريع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا الذي يسأل عن مسائل وعن أمور لم يبحث فيها ولم يؤمر بالبحث عنها ولا بالسؤال عنها فجاء الوحي محرما هذا الشيء المسكوت عنه، هذا يكون أعظم جرما، أتى محرما وأتى جرما كبيرا. هو ليس بقتل النفس ولا بشرب خمر ولا بزنا ولا بسرقة، لكنه سيوقع عامة المسلمين في الحرج مما يجعلهم يكره ذلك ويكرهون هذا السائل. يقول لو سكت فلان ولم يسأل المسألة الفلانية كنا في سعة. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال هذا السائل عن أمر مسكوت عنه أو شيء مسكوت عنه فجاء الوحي بتحريمه بسبب هذا السؤال، كان أعظم الناس في المسلمين جرما، لأنه حرم من أجل مسألته، حرم من أجل مسألته. بعض الناس يقول وهل الله عز وجل لم يعلم أن هذا حرام إلا بعد أن يسأل هذا السائل عن حكم هذا الشيء فيأتي الجواب بتحريمه؟ القدرية الذين يقولون إن الله لا يحرم إلا بسبب أو لا يشرع إلا بسبب، لا، الله عز وجل يشرع بسبب وبدون سبب، يأمر يحلل ويحرم بسبب وبدون سبب، فهو خالق السبب والمسبب. فالله عز وجل قدر في الأزل أن هذا الشيء سيكون حراما، وقدر على هذا الإنسان وهو سبب تحريم هذا، قدر عليه أن يسأل هذا السؤال عن هذه المسألة ليأتيه الجواب بالتحريم. فالله سبحانه وتعالى هو خالق السبب والمسبب، مقدر السبب والمسبب، لكن هذا الذي جعله الله عز وجل سببا في تحريم شيء مسكوت عنه بسؤاله كان أعظم المسلمين في المسلمين جرما، قدر الله عز وجل عليه ذلك، كما قدر الله عز وجل على الكافر كفره وعلى الفاسق فسوقه وعلى المؤمن إيمانه بعد أن بين السبيلين والطريقين، طريق الخير والشر، وجعل الوسائل والأسباب المؤدية إلى إيضاح هذين السبيلين ممكنة لكل الناس بإرسال الرسل وإنزال الكتب ودعوة الدعاة وبيان المبينين عن الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك قدر على بعض الناس الكفر عياذا بالله مع بلوغ الرسالة والدعوة إليهم بأن حال بينهم وبين الإيمان، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى، وقدر لآخرين بأن وفقهم وهداهم، وهذا منه فضل سبحانه وتعالى. فالكل مشترك في المعطيات، الكل أعطاه السمع والبصر والفؤاد، وأعطاه الرسول الذي جاءه بالوحي الذي أنزله وأرسله، وأعطاه القدرة والقوة على فعل ذلك، لكن سلبه هداية القلب، وهذا منه عدل سبحانه وتعالى لعلمه السابق ليتحقق فيه علمه السابق. فهذا الذي يسأل عن شيء وذلك في زمان الوحي والتشريع ويسأل عن شيء مسكوت عنه فحرم بسبب سؤاله يكون أعظم الناس جرما، إذ كان سببا في تحريم مباح يستمتع به عامة المسلمين فمنعوا وحرموا من هذا الأمر المباح. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا الحديث يتعلق بالجزء الأول من الترجمة، وهو كثرة ما يكره من كثرة السؤال، وستأتي أحاديث أخرى أيضا لها تعلق بهذا الجزء، وهو كراهية كثرة المسائل، كما سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام كره المسائل وعابها، المسائل التي فيها استفصال. الرجل يأتيه يقول: يا رسول الله، أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا ماذا أصنع يا رسول الله؟ افترض مسألة. ولذلك العلماء يقول: المسائل المفترضة هذه هي التي تكره، المسائل المفترضة التي لا وجود لها. وقد كان كثير من السلف يكرهون السؤال عما لم يكن، عمر وابن عمر وزيد بن ثابت ومن التابعين وغيرهم كانوا يكرهون. يسأل الواحد منهم مسألة: هل كان ذلك؟ يقول: لا. يقول: دعه حتى يكون، ويأتي الله بالمخرج. يسأل ويتكلف مسائل لم تقع. هذا بخلاف من يكون عنده دليل، والدليل يحتمل وجوها كثيرة، فيفترض لو وجدت المسألة الفلانية هل تدخل في دلالة هذا الحديث؟ هل تدخل في معنى هذا الحديث؟ فهذا لا شيء فيه، بل هذا على العلماء، العلماء عليهم أن يفترضوا بعض الأمور التي ممكن أن تقع، لو وقعت فهل تندرج تحت هذا الحديث في حكم هذا الحديث أو لا؟ حتى إذا جاء العمي وحدث هذا الشيء ووجده يجد الحكم عنده جاهزا، بخلاف الذي يسأل عما لم يكن ولا يمكن أن يدخل تحت نص أو تحت عموم من الأدلة الشرعية كتابا أو سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره المسائل وعابها: يا رسول، أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يسأل ويفترض مسألة لم تقع بعد ويكرر المسألة، بل يرسل غيره ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا يفعل من وجد مع امرأتي رجلا؟ فما زال هذا الرجل يصر على هذه المسألة حتى ابتلي بما سأل عنه، ابتلي بما سأل عنه، وجد مع امرأته رجلا، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أرأيت ما سألتك عنه؟ إني وجدت رجلا مع امرأتي. إلى آخر القصة، قصة اللعان أو الملاعنة بين الرجل وامرأته. هذا كان بسبب تشدده في المسائل واستفصاله واستكثاره واستكثاره المسألة عما لم يقع بعد، يكره من هذه المسائل. في هذه القصة، قصة اللعان هذه، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، كره المسائل التي من هذه النوعية، المسائل التي لم تقع، المسائل التي تسوءه، المسائل التي تؤذيه. لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوءكم، كما سيأتي في الآية. كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها في هذا الحديث الذي هو أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، ومثله من سأل عن شيء لم يقع افتراضا لأمر لا يمكن أن يقع فهذا تنطع وتكلف، كما سيأتي أيضا في بعض الأحاديث. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان. المعروف أن إسحاق إذا أهمل وأدى الحديث بلفظ الإخبار فهو إسحاق ابن راهوية، إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي المعروف ابن راهوية، لكن هذا الحديث راجح أنه إسحاق ابن منصور الكوسج، إسحاق ابن منصور، لأنه ورد في بعض الروايات أنه قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار، قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد، قال حدثنا موسى بن عقبة المديني، قال سمعت أبا النضر سالما يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، حجرة أو حجزة، احتجر حجرة واحتجز حجرة، أي اتخذ مكانا انحاز فيه وأحاطه بحصير ليكون فيه بمفرده صلى الله عليه وسلم، فصار جزءا محتجرا ومحتجزا له صلى الله عليه وسلم. قال اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، أي في هذه الحجرة في هذا الموضع، ليالي حتى اجتمع إليه ناس رآه بعض الناس يصلي فصلى بصلاته، والقصة طويلة. في الليلة الثانية أصبحوا فتحدثوا فاجتمع في الليلة الثانية نفر أكثر، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا بصلاته، ثم أصبحوا فتحدثوا في الليلة الثالثة فكثر الناس أكثر وأصبحوا يتحدثوا في الليلة الرابعة، امتلأ المسجد عن آخره، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ حجرة في المسجد، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة. لما رأهم اجتمعوا تكثروا لم يخرج إليهم ولم يسمعوا صوته قارئا مصليا، فظنوا أنه قد نام، قالوا الرسول نام ولم يخرج للصلاة، فأرادوا أن يوقظوه ليصلي بهم كما صلى الليالي السابقة، فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، نحنح لإحداث صوت لإيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد نهوا أن ينادوه من وراء الجدر، نحنح وإحداث الصوت حتى يسمع أو يستيقظ في ظنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نام فلم يخرج الصلاة، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم، حرصكم وقيامكم ونحنحتكم واستعدادكم للصلاة، حتى خشيت أن يكتب عليكم، يعني القيام، خفت أن يكتب عليكم قيام الليل جماعة في المسجد، ولو كتب عليكم ما قمتم به، لو فرض عليكم قيام الليل
كما فرضت الصلوات الخمس لما استطعتم أن تقوموا بها. إذن أنتم تكلفتم ما لا ينبغي لكم أن تتكلفوه، تكلفتم ما لا تحتاجون إليه، وكلفتم أنفسكم ما لا تستطيعونه. فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. النبي عليه الصلاة والسلام خاف من تكلفهم هذه الصلاة أن تكتب عليهم وأن تفرض عليهم وأن يعجزوا عنها، ولو عجزوا عن المكتوب فلم يؤدوه كما أدوه في الليالي الأولى لكانوا آثمين، إذ تركوا واجبا يستطيعونه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. الرؤوف الرحيم بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ولذلك في فرض الصلاة أول ما فرضت وكتبت كانت 50 صلاة، فما زال يراجع ربه جل وعلا حتى صارت 5 صلوات أداء و50 في الأجر، فضلا من الله جل وعلا ونعمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن ييسر لأمته أمور دينهم، ولذلك كان يأمر بالتيسير، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. لما أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. وما كان عليه الصلاة والسلام إلا مقيما للشريعة السمحة، وكان أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه ولو قل أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخفف عن أمته ويسكت، فسكت عن قيام الليل جماعة وجمعا للناس معه مع هذه الإطالة في ذلك القيام حتى لا يفرض عليهم، ولو فرض عليهم بهذه الكيفية لم يستطيعوه كلهم، ولو تخلفوا عن شيء كانوا آثمين إذ تركوا ما كتب عليهم وما فرضه الله عز وجل عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به. فصلوا أيها الناس في بيوتكم، كل يصلي في بيته، وهذا في زمان الوحي، في زمان التشريع، في زمان تجدد الأحكام. الذي يسأل عن شيء مسكوت عنه يحرم من أجل مسألته، الذي يتكلف فعل عبادة لم يكلف بها فتصير واجبة مكلفا بها هذا الإنسان السائل أو الفاعل أو الساعي. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة معه جماعة حتى لا تكتب عليهم وحتى لا تفرض عليهم، ثم يعجزوا عن أدائها، ثم يكونون مستحقين أو داخلين في وعيد ترك الواجب المأمور به الذي كتبه الله وفرضه عليهم. وهذا في زمان التشريع. أما بعد زمان التشريع، لما أمن التكليف والإيجاب والفرض لهذه العبادة، رأى عمر رضي الله عنه الناس يصلون في رمضان متفرقين، كل واحد يصلي معه جماعة، فقال: لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد. فجمعهم على إمام واحد، فصلوا جماعة في خلافته وبعد خلافته، وصارت سنة، سنة عمر رضي الله تعالى عنه، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه عن الصديق: اقتدوا بالذين من بعدي. وقال عن الخلفاء: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الخلفاء المهديين. إذا سنوا أمرا، وليس معنى سن بمعنى الابتداع والإحداث في الدين، إنما فهم حديثا وفهم دليلا على وجه من الوجوه يكون فهمه هذا سنة يعمل به. ففهم عمر رضي الله تعالى عنه استحباب صلاة الجماعة في رمضان ليلا بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه 3 ليال وترك الاستمرار عليها مخافة أن تكتب، فإذا أمن خوف الفرضية والكتابة فالأمر باق على استحباب وجواز الصلاة جماعة، بل الاستحباب كما ذكرنا، لأن هذا يعني يكون أعون للإنسان على قيام الليل مع هذه الجماعة، وأيضا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا سنة سنها عمر رضي الله تعالى عنه وليست بدعة بناء على فهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن تكلف ما لم يكلفهم الله عز وجل به، نهينا عن التكلف كما سيأتي، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يتكلفوا أمرا لم يكلفهم به، وأن يأتوا عبادة بهيئة يشق عليهم أو على بعضهم ذلك بعد، فيكونون آثمين إذا تركوا هذا الواجب. فقال عليه الصلاة والسلام فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. فالنوافل أفضلها في البيت، لكن هل نافلة قيام رمضان في البيت أفضل أو في الجماعة أفضل؟ هذا مما خص بالدليل كما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وعمل عمر رضي الله تعالى عنه والخلفاء الراشدين من بعده والأئمة من بعدهم إلى زماننا هذا أن جمعوا الناس على الصلاة جماعة، كان ذلك دليلا على أن الأفضل في هذه الصلاة أن تؤدى جماعة في المسجد مع إمام المسجد، ليصيب هذا المصلي أجر قيام الليلة كاملة. هذا الحديث كما تقدم ظاهر الدلالة للجزء الثاني من الترجمة، وهي تكلف ما لا يعنيه، أن يتكلف الإنسان ما لا يعنيه ما لم يكلفه الله عز وجل به. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، أن يتكلف المرء ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا يعنيه ولا يخصه ولا يحتاج إليه، فيتكلف ويتكلم ويشدد على نفسه بالعمل وبالاجتهاد وهو غير مشروع أو غير مكلف به، أو يسأل عن أمور لا تعنيه ويبحث عن أشياء لا تعنيه ويتدخل في شؤون الآخرين وشؤونهم لا يعنيه شأنهم، كل هذا مخالف لإسلام المرء الصحيح ولإحسان إسلام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن موسى وهو القطان، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة، قال حدثنا بريد بن أبي بردة وهو بريد بن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، عن أبي بردة جده ابن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري، وهذا من أصح أسانيد الكوفيين، الإسناد إسناد كوفي، وبريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري، هذا من أصح أسانيد أو أصح أسانيد الكوفيين ومن أصح الأسانيد إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، كره المسائل، فلما أكثروا عليه المسألة غضب، سألوه مسائل، سألوه عن أمور، سألوه عن أشياء كره السؤال عنها، فلما أكثروا عليه، استكثروا من المسائل التي يكرهها، غضب صلى الله عليه وسلم وقال سألوني، على هيئة المغضب أو إباحة السؤال على سبيل الإنكار، سألوني. فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل، إنا نتوب إلى الله عز وجل. وهذا الحديث يعني سيأتي له لفظ آخر أو صيغة أطول من هذه الصيغة، ولعلها نفس الموقف أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب من كثرة سؤال السائلين عن أمور لا ينبغي لهم أن يسألوا عنها. فهذا الذي يقول من أبي، وكان إذا لاح أي إذا خاصم أحدا رماه أو رمى أمه وادعى عليه أنه ليس ولد هذا الرجل، فكان الناس يطعنون فيه وفي نسبه، فأراد أن يستثبت من ذلك، مع أن هذا السؤال سيوقعه وأمه لو جاء على خلاف ما يحب في الحرج، كما جاء في بعض روايات هذا الحديث أن أمه يعني غضبت منه وقالت أرأيت لو نسبك إلى عبد حبشي؟ قال كنت أنتسب. فما لك تسأل هذا السؤال؟ من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك فلان، والثاني يقول أبوك فلان، فلماذا تسأل وتبحث هذه المباحثة والمسألة التي ربما توقعك في الشدة؟ فماذا يكون موقفك لو قال لك أبوك فلان غير الذي تنسب إليه أو عبد من العبيد؟ لا شك أن ذلك يكون طعنا فيك وفي نسبك وفي عرضك وفي أمك، فيسوءك هذا السؤال. غضب النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة المسائل التي لا ينبغي لهم أن يسألوا عنها، وهذا خلاف المسائل المطلوب أن نسأل عنها ونبحث عنها، عما يهمنا وعما نحتاجه في ديننا وفي عباداتنا. يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما تقدم المسائل على وجهين، مسائل عن أمور يحتاج إليها إما في الدين في العبادات أو في الدنيا، فهذه مباحة بل ربما تكون واجبة أن يسأل الإنسان مسائل يجب عليه أن يسألها ليتعلم دينه ويعبد ربه. والمسائل الثانية المكروهة المذمومة اللي فيها تكلف، سؤال ما لا يعنيه، سؤال عن أمور لا ترضيه لو جاءه الجواب، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. لو أنه قال لهذا الرجل أبوك فلان غير الذي ينسب إليه ساءه ذلك، جاءته المساءة والإساءة، فلماذا تبحث؟ أسكت أنت فلان ابن فلان والناس يقولون فلان ابن فلان، لكن دعك من هؤلاء الطاعنين، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فلما رأى عمر ذلك الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سلوني من أبي من أبي، وكما سأت في الحديث الآخر أين مدخلي، واحد قال له أين مدخلي، قال له إلى النار، والثاني الجنة. هذه المسائل مسائل عن أمور غيبية لا تسألوا عنها، كالذين يسألون عن كنه حياة القبر، كيف الحياة في القبر، مسائل على سبيل الاستفصال أو على سبيل الاستشكال من المكذبين بفتنة القبر وسؤال القبر، أو يسأل عن كيفية صفات الله عز وجل، وهذه من الأمور الغيبية. يسأل عن مسائل لا يمكن أن يطلع عليها إنسان، كمن سأل عن الساعة متى الساعة، سؤال لا يمكن أن يجيبه أحد أو أن يجيب عنه أحد من البشر، ولا حاجة لك في ذلك. كمن يسأل عن مثلا يقول إيه كلب أصحاب الكهف كان أبيض ولا أسود ولا أحمر، وما يفيدك هذا السؤال وما يعنيك من هذا السؤال؟ هذه مسائل. واحد يسأل يقول مثلا لماذا سميت الجنة بالجنة، ما يعنيك في هذا السؤال؟ سؤال لا تكلفه ولا تستفيد منه. أما المسائل التي تحتاجها كالمسائل التي وردت في القرآن، سؤال عن الخمر والميسر، سؤال عن اليتامى، السؤال عن النساء، السؤال عن المحيض، السؤال عن الكلالة، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل لما يسأله الصحابة عن أمور تأتيهم في دينهم، هذه المسائل هذه التي لا تعاب، لكن المسائل التي لم تكن ولم تحدث ولا يمكن أن تقع، أو مسائل غيبية أو مسائل لا يحتاج إليها السائل، هذا الذي كرهاه النبي عليه الصلاة والسلام حتى غضب وقال لهم على سبيل الغضب سلوني سلوني. فعرف عمر رضي الله تعالى عنه الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نتوب إلى الله عز وجل، فإن أغضب النبي عليه الصلاة والسلام ذنب. وما يؤمن هؤلاء أن يغضب الله عليهم لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم، أغضب النبي فيغضب عليهم ويغضب الله لنبيه عليه الصلاة والسلام عليهم. فقال عمر إن نتوب إلى الله أو نستغفر الله، نستغفر الله من إغضابك يا رسول الله أو من تكليفك بهذه المسائل التي لا تكلف بها ومن التعنت في المسائل. وهذا الحديث كما تقدم له تعلق بالجزء الأول، ما يكره من كثرة السؤال، كثرة أكثر الناس السؤال أو أكثر الناس على النبي صلى الله عليه وسلم المسائل، حتى قال سلوني، كل إنسان يسأل، حتى في بعض الروايات سلوني عن أي شيء في الدنيا أو في الآخرة. وهذا كما قلنا على سبيل الغضب وعلى سبيل الأسف على هذه المسائل التي لا قبل لهم بها ولا حاجة لهم بها. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا موسى وابن إسماعيل أبو سلمة أبو ذكي قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا عمير وهو ابن عبيد عبد الملك وهو ابن عمير عبد الملك بن عمير الليثي عن وراد كاتب المغيرة، المغيرة بن شعبة، قال كتب معاوية يعني ابن أبي سفيان رضي الله عنهما هو أمير المؤمنين، كتب معاوية إلى المغيرة يعني ابن شعبة اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث سمعتها أو حديثا سمعته. قال فكتب إليه إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كان يقول في دبر أي بعد الانتهاء من الصلاة والخروج منها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. تفويض الأمر إلى الله عز وجل والاعتراف له بالقدرة الكاملة، من أراد أن يعطيه أعطاه ولو اجتمع أهل الأرض أن يمنعوه، ومن أراد أن يمنعه منعه ولو اجتمع أهل الأرض على أن يعطوه. لو أن جميع من في الأرض السابقين واللاحقين الجن والإنس جميعا اجتمعوا على أن يجلبوا لإنسان نفعا لم يكتبه الله لم ينفعوه، أو يدفع عن إنسان ضرا كتبه الله عليه لم يستطيع أن يدفعوه. لا مانع لما أعطيت، أعطيت فلانا مالا جاها سلطانا قوة عبادة فضلا أعطيته، لا يمنع عطاءك أحد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا يمكن أن يخالف أحد تقديرك وعطاءك أو منعك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صاحب النصيب من جاه أو مال أو عزوة أو قوة أو غير ذلك لا ينفعه منك إن أردت أن تعذبه أو تعاقبه، لا يحول دونك ودون هذا العبد الجد الذي نال والحظ الذي أصاب مالا أو جاها أو كما قلنا أي شيء. ولا ينفع صاحب الجد جده دونك ومنك، يعني لا يحول دون وصولك إليه ما كان عنده من حظ ونصيب. قال: كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه، أي فيما كتب، إنه كان ينهى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل على سبيل التشكك ممن يقول: والله أنا سمعت يقال كذا وكذا، قيل كذا وكذا، أو قال، وهو الاستكثار من نقل الأقوال الأولى على سبيل التشكك، يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام. ما يقول الناس في كذا؟ قيل كذا وكذا وحكي كذا وكذا على سبيل الشك وعدم الجزم، أو قال، قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، نقل أقوال الناس. كان يكره ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قيل وقال وكثرة السؤال، كما تقدم، السؤال عما لا يعنيه، والسؤال عما لا يحتاجه، والسؤال عما لا يمكن أن يجاب عنه من علوم غيبية أو أمور لا يمكن أن يجيب عنها، كما تقدم سؤال: متى الساعة؟ متى الساعة يا رسول الله؟ وفي حديث جبريل: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، علمها عند ربي، علمها عند الله. يسأل عن شيء لا يمكن أن يعلمه إلا الله، فهذا سؤال لا ينبغي أن يسأل. كثرة السؤال أو كثرة المسائل، يسأل عن أمور يستفيد منها وينتفع منها ويحتاجها، ثم يستكثر يستكثر حتى يؤديه هذا الاستكثار من المسائل أن يسأل عما لا يحتاجه، أو يصل إلى أن يسأل عما يسوءه، لم يعد يجد مسائل، سأل عما يحتاجه، وسأل عما لا يمكن أن يجاب عليه، وسأل وتكلف في المسائل عن أمور تسوءه وتؤذيه وتضره. كره النبي عليه الصلاة والسلام كثرة المسائل. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يعني وضع المال في غير موضعه تبذيرا وإسرافا وضياعا وإهلاكا. وكان يكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذه الكراهية كراهية التحريم. نقل الأقوال على سبيل التردد لا يجوز، نقل الأقوال واستكثار النقل عن الناس هذا لا يجوز، ربما يؤذي السامعين فيدخل في حد النميمة أو الغيبة، قال فلان كذا وقال فلان كذا. وكثرة السؤال التي تؤدي إلى مسائل تسوءه أو تؤديه إلى مسائل يحرم عليه أن يسأل عنها، وإضاعة المال تبذيره إهلاكه إسرافا فيه، وضعه في شرب المخدرات، في الرشوة، في الزنا، في الاتجار في الحرام، كراهية تحريم وإضاعة المال. وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. مما ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام العقوق، وهذا من أكبر الكبائر، ووأد البنات كما كان يفعل أهل الجاهلية، ومنع وهات يمنع السائلين ما يحتاجونه مع أنه يستكثر من المسائل والطلب، يعني يأخذ ولا يعطي، يطلب ما يحتاجه، هات هات وهات كذا وكذا، وإذا سئل يمنع، ليس عندي، لا أجد، لا أملك. هذا مما يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام وينهى عنه. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره السؤال، وهذا الحديث يتعلق بالجزء الأول من الترجمة، وهو ما يكره من كثرة السؤال. وكان يكره صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ينهى عن قيل وقال، وفي بعض الروايات عن قيل وقال، يعني عن القول المتشكك فيه والقول المستكثر منه وإن كان جازما، وكثرة السؤال. موضع الشاهد من الحديث كان ينهى ويكره النبي عليه الصلاة والسلام كثرة السؤال، كما تقدم كثرة المسائل التي تؤدي به إلى السؤال عما كان وعما لا يكون، كما سيأتي في بعض الأحاديث أنه لا يزال المرء يسأل ويتعمق في المسألة حتى يقول الله خلق كذا، الله خلق كذا، وخلق كذا، وخلق كذا، وخلق كذا، حتى يصل في النهاية إلى أن يقول ومن خلق الله؟ سبحان الله، لا إله إلا الله. ما الذي أوصله لهذا السؤال الفاسد الذي لا ينبغي لمسلم أو لإنسان عاقل أن يصل إليه؟ ما الذي أوصله إليه؟ كثرة السؤال وكثرة المباحثة والمسائل عما لا تعنيه. الله خلق كذا، من خلق كذا؟ الله. ومن خلق كذا؟ الله. ومن فعل كذا؟ الله. ومن فعل، يسأل مسائل حتى يصل في النهاية إلى أن يقول هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ وهذا سؤال فاسد كما ذكرنا وكما ذكر العقلاء، لأنه يؤدي إلى الدور. فإذا قيل خلق الله إله آخر، والإله الآخر من خلقه؟ وهكذا، وهذا كلام فاسد منطقيا وعقليا، فضلا عن أن يتلفظ به أو أن يجول بخاطر مسلم من المسلمين، وإنما أداه إلى ذلك كما ذكرنا كثرة السؤال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال الذي يؤدي بصاحبه إلى الخوض فيما لا يعنيه، وإلى أن يبحث عما لا يرضيه، وأن يأتيه الجواب بما يسوءه، كما سيأتي في الآية وكما أشار في الترجمة الإمام رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، تسؤكم. وهذه الإساءة نتيجة كثرة المسائل والمساءلة والمباحثة. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بعيوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء